سفر إرميا أصحاح 8 سوف أقرأ المقطع الأخير ابتداء من عدد 18. يقول إرميا: من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم. هو ذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. ألعل الرب ليس في صهيون؟ أو ملكها ليس فيها؟ لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. من أجل سحقي بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة. أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ آمين. طبعا هذه الكلمات كلمات مشهورة على لسان إرميا النبي، يطرح فيها ثلاث أسئلة. السؤال الأول: أليس بلسان في جلعاد؟ ثاني سؤال: أم ليس هناك طبيب؟ وإذا كان في بلسان في جلعاد وكان هناك طبيب، لماذا لم تعصب بنت شعبي؟ ثلاث أسئلة مهمة. كنت أتحدث مع أحد المؤمنين في الأسبوع الماضي وسألته: ما المشكلة التي تواجهها؟ قال لي بكل بساطة: أنا حزين، أنا حزين. لما أجابني بهذا الجواب، أول ما تبادر إلى ذهني هذه الآية: أليس بلسان في جلعاد؟ طبعا حاجة المؤمنين وظروف المؤمنين في هذه الأيام صعبة، تحديات كثيرة على أكثر من صعيد. فينا نتحدث عن التحديات التي نواجهها بالتفصيل ونستطيع أن نمضي فيها الكثير من الوقت. تحديات على صعيد شخصي، روحي، مادي، عائلي، على أكثر من صعيد. لكن هل هناك حل؟ هل هناك جواب؟ هل نستمر في مواجهة هذه الصعوبات إلى ما لا نهاية؟ أسئلة إرميا تطرح ثلاثة مسائل. أول شيء: الحاجة إلى هذا البلسان. متى تكون الحاجة إلى هذا البلسان؟ حتى نفهم عن شو عم نحكي بدنا نفهم شو هو بلسان جلعاد. بلسان جلعاد هو نبتة كانت تنمو في الجزء الشمالي من الأردن اليوم في منطقة جلعاد، يلي كان إلها فوائد طبية، وكانوا يحصدوا النبتة وكانوا يستفيدون من عدة أجزاء منها. كانوا يستفيدون من الزهرة، وكانوا يستفيدون من الثمر، وكانوا يستفيدون من الصمغ الذي كانت النبتة تخرج على ساق النبتة، كانوا يجمعوها. وأول مرة نلتقي بمسألة البلسان موجود في سفر التكوين. وين منلتقي فيها؟ عندما كان يوسف ابن يعقوب في البئر وإخوته قاعدين عم بياكلوا، وجاءت قافلة من الإسماعيليين. يقول الكتاب في سفر التكوين 37 إنه هذه القافلة آتية كانت من جلعاد وتحمل أمورا كثيرة منها البلسان. ولوين أخدينا؟ على مصر. فكان التجار العرب والفينيقيين يتاجرون بالبلسان لفوائده. والظاهر كما نستطيع أن نستنتج ونفهم من الأبحاث التي جرت في هذا الموضوع إنه البلسان يلي يستعملوه طبعا من بعد ما يحصدوا الثمرة والزهرة وإلى آخره كانوا يصنعوا منه مرهم، والمرهم عندما كان يوضع على الجروح كان يسرع عملية الشفاء، يسرع عملية الشفاء. وطبعا من أهميته صار غالي الثمن وصار الملوك يهدوه. ونحن نعلم مثلا أنه الإمبراطور الروماني مارك أنتوني أهدى إلى كليوباترا، وهذه ذكرتها عندما تكلمت عن قصة زكا في سلسلة شخصيات مغمورة، كان أريحة فيها بساتين من البلسان، وقام مارك أنتوني وأهدى هذه البساتين إلى كليوباترا تعبيرا عن محبته لها. وكان هيرودس قبل مارك أنتوني يستفيد منها ويبيعها ويحصل المال الكثير، وبعدين سليمان قبل ذلك ضم كل البساتين التي يزرع فيها البلسان، ضم كل هذه البساتين إلى أرضه لكي يستفيد منها ماديا. طبعا كما قلت الفائدة الأهم كانت الفائدة الطبية. هلأ السؤال، متى كانت الحاجة إلى البلسان؟ متى كانت الحاجة إلى البلسان؟ وإرميا يقدم لنا في النص جوابين عن الحاجة إلى البلسان. الجواب الأول عندما يتكلم عن القلب الحزين، عندما يتكلم عن القلب الحزين يقول: من مفرج عني الحزن؟ قلبي فيا سقيم. أنا إنسان حزين، والحزن الذي يتحدث عنه إرميا هنا هو حزن سببه المرض، سببه مرض جسدي. طبعا هو يستخدم اللغة بشكل يعبر فيه عن صورة، عن واقع روحي، وكان حزين لدرجة أنه كان مريضا بسبب الحزن، مريضا. وهذه المسألة طبعا هذا الوضع يصيب كل المؤمنين. المرنم بمزمور 13 بيقول: إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ مزمور 38: وجعي، والترجمة الأدق هي حزني، حزني مقابلي دائما. لدرجة أنه بمزمور 107 يصور هذه الصورة، يقول عن شعب الرب أنهم ينحنون من الشر والحزن. هل أدب نحزن كمؤمنين لأسباب مختلفة؟ أننا ننحني، ننكسر بسبب الحزن. وطبعا هذا ليس حكرا على المرنم في المزامير، نحن نختبر هذا في كل يوم، أشياء تحزننا. يحكى عن امرأة صينية أنها فقدت ابنها الوحيد، مات ابنها الوحيد، كانت حزينة جدا لدرجة صار حزنها على ولدها حائط مبكى بالنسبة إلها. في يوم من الأيام ذهبت إلى فيلسوف في القرية التي كانت تسكن فيها وخبرته واستشرته، فأجابها الفيلسوف وقال، قال: أنا مستعد أن أرد لك ابنك تحت شرط. الشرط هو أن تذهبي إلى بيوت القرية وتجمعي لي حبوب الخردل من كل بيت لم يختبر الحزن. وبلشت تلف ورجعت ويديها فارغتان، يداها فارغتان، واعترفت، قالت له: أنا كنت مركزة على حالي، ما انتبهت أنه كل الناس تختبر الحزن. ولا إنسان لا يختبر الحزن. حتى يسوع نفسه ماذا يقول لنا؟ إشعياء 53 يقول مختبر الحزن، مختبر الحزن. حتى يسوع حزن، وهذا ما نقرأ مرات كثيرة في العهد الجديد عن يسوع. فإذا الحاجة إلى البلسان عندما يكون القلب حزينا، الحاجة إلى البلسان أيضا عندما يكون القلب أثيما، أثيما. لاحظوا عدد 19، هو ذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة، ألعل الرب ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها؟ لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ في خطية في وسط شعب الرب، وإرميا يكتب إلى شعب الرب لأنهم ابتعدوا عن الرب، أدخلوا أمور غريبة، وبيسميها، بيستعمل هذا التعبير أباطيل غريبة. أباطيل تعني شيء باطل لا قيمة له، وغريبة أي أنها ليست من قيم شعب الرب، ليست من تعليم شعب الرب، ليست من منطق شعب الرب، هي أمور غريبة دخلت في وسط شعب الرب. وبالتالي هذه الأمور التي دخلت في وسط شعب الرب تحزن قلب الرب. أشياء غريبة غير مقبولة، وهذه تصيب القلب، وعندما يصاب القلب هذا القلب بحاجة إلى بلسان، إلى بلسان. هذا يأتي بنا إلى سؤال آخر، كيف نستطيع أن نحصل أو نحصل على بلسان جلعاد؟ طبعا كما ذكرت قبل قليل، جلعاد هي الناحية الشمالية من الأردن، مشرفة على الطريق الملكي المنحدر من جلعاد عبر غور الأردن بمحاذاة البحر الميت، ينحدر الطريق من هناك. كانت قوافل التجارة تستخدم هذه الطريق، وبعدين كانت المنطقة معروفة. إيليا كان من منطقة جلعاد، داود عندما هرب واختبأ اختبأ في منطقة جلعاد. بعدين في العهد الجديد نحن نقرأ عن كنيسة فيلادلفيا، كنيسة فيلادلفيا كانت في منطقة جلعاد، وكلمة جلعاد تعني منطقة وعرة صخرية صعبة، لكن مع وعورتها وصخرة ومشاكلها كانت منطقة مهمة جدا بسبب شغلتين: البلسان، وبسبب الطريق التي كانت تمر فيها، طريق التجار. طيب ليش بدنا نروح لجلعاد؟ ليه بدي روح للمنطقة لكي أحصل على هذا البلسان؟ أولا لأنه هناك تدبير إلهي، أنا لا أذهب إلى منطقة أخرى لكي أحصل على البلسان، أنا أذهب إلى النبع، إلى المصدر. قلبي حزين، أنا بحاجة للمسة معزية، أنا أذهب إلى المصدر. قلبي أثيم، أنا بحاجة إلى لمسة مغيرة غافرة، أنا أذهب إلى المصدر. وعادة هذه الأمور، إن كانت الحزن أو الخطية، تترك في أفواهنا طعمة سيئة، والظاهر أنه طعم البلسان، عصير البلسان كان طيب الطعم. بدك تروح على المصدر لحتى تغير هذه الطعمة السيئة. ومش بس بدي روح بس على المصدر، مشان هيك أنا مضطر أن أذهب إلى جلعاد، إلى المصدر لكي أحصل على البلسان، لأن في جلعاد أيضا طبيب. طبيب، أنت تذهب لأنك أنت تعلم أن الرب هو يهوى رافا، يعني الرب الطبيب، الرب الطبيب. عشان هيك قال لهم بسفر الخروج اصحاح 15 اني انا الرب شافيك. في مرض روحي، في خطيه، في حزن، في تحدي معين، نحن ننسى اننا نستطيع ان نلجأ الى الرب في هذه المراحل الصعبه من الحياه، ان نذهب اليه ونقول انت الشافي، انت الطبيب الشافي. مشان هيك بيقول الكتاب في سفر ملاخي إصحاح 4 بيقول ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. عندما تكون الصعوبات قد أظلمت حياتك تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. لكن الظاهر من النص وجوابا على السؤال الثالث يلي طرحه، قال لماذا لم تعصب بنت شعبي؟ انه الجماعة ما كان بدهم الدواء، كانوا يرفضون الدواء. أليس بلسان في جلعاد؟ نعم هناك بلسان. أليس هناك طبيب؟ نعم هناك طبيب. طيب إذا كان في بلسان وفي طبيب، لماذا لم تعصب بنت شعبي؟ لماذا يستمر المؤمن في حياة الحزن والانكسار؟ لماذا يستمر المؤمن في حياة الخطية والاستعباد لأمور مختلفة؟ لأنه لا يذهب إلى جلعاد، لأنه لا يرى الطبيب، وبالتالي لا يستطيع أن يختبر الشفاء. أحد قدام الرب مر في أحد الشوارع قدام أحد المحلات ولقى مكتوب ورقة نصلح كل شيء مكسور، نصلح كل شيء مكسور إلا القلوب المكسورة. فدخل الخادم إلى المحل، والست يلي مسؤولة عن المحل استقبلته قال لها شفت الأرمة اللي حطينا وأن أنتم بتصلحوا كل شيء مكسور إلا القلوب المكسورة، شو بتعملوا فيهم؟ قالت له بنبعتهم على المستشفى. وطبعا هذا الخادم قال لها حتى المستشفى لا تستطيع أن تصلح القلوب المكسورة، لا تستطيع، أنت بحاجة أن ترسليهم إلى من يستطيع أن يشفي القلوب المنكسرة. شيك قال الكتاب عن يسوع يشفي القلوب المنكسرة. طبعا بالنسبة لنا جلعاد هي الصليب، هي الجلجثة، هناك تذهب لكي تشفى. إن كان حزن أنت تذهب إلى هناك، إن كان خطية أنت تذهب إلى هناك، إن كان حزن أنت تسمع الكتاب يقول لك ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. حامل السلم بالعرض، سلم للرب، ضعها عند الرب، توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، حطها عند الرب، حطها عند الرب مهما كانت. إذا كانت خطية طبعا كل من يدعو باسم الرب يخلص، آمن بالرب يسوع فتخلص، لكن في النهاية يجب أن تضعها عند الرب. بإيرلندا الشمالية في مدينة اسمها بامبريدج فيها بيت شخص اسمه جوزيف سكريفن، وحتى في نصب تذكاري لإله. في اليوم الذي سبق حفل زفاف هذا الرجل جوزيف سكريفن غرقت خطيبته وماتت، لدرجة أنه عندما سحبوا جثتها من البركة التي غرقت فيها رأى الجثة وتسببت له بصدمة بقيت آثار عليه كل أيام حياته. طبعا جرب ينسى هذه الصدمة، هذا الحزن، فترك إيرلندا الشمالية وذهب وهاجر إلى كندا وعاش في كندا 10 سنوات. كان يخدم الناس الفقراء والمعوزين والمحتاجين. ذات يوم سمع أنه أمه مريضة في إيرلندا، فأرسل لها قصيدة عنوانها الصديق الذي يفهم.
الصديق الذي يفهم.
وهذه القصيدة وضع لها لحن، نحن نرنمها، تقول كلمات: يا ترى أي صديق
مثل فادينا الحبيب يحمل الآثام عنا وكذا الهم المذيب.
الآثام والحزن، هذا ما تكلم عنه إرميا. في بلسان؟ نعم. في طبيب؟ نعم. لماذا لا نشفى؟ لأننا لا نذهب إلى جلعاد. الدعوة في هذا الصباح، ما تسألوني اللي حكيت عن هالموضوع، حاولت أن لا أتكلم عنه، لكن الظاهر الرب عارف. صار لي ما لا يقل عن أسبوعين وأنا أصارع مع هذه الفكرة، حاولت أني أغير الموضوع لكن لم أستطع. لا أعرف لماذا شاء الرب هذا، لكن أقول لكم ربما هنا بيننا، ربما كلنا بحاجة أن نذهب إلى جلعاد. شو الحاجة؟ ما بعرف، هيدي بينك وبين الرب. إذا قلبك حزين ومكسور وثقلت عليك الأمور، مرات من حسة زادت كتير وتقلت، إن كنت لا تشفى لأنك لا تذهب إلى جلعاد، إن كنت لا تخلص لأنك لا تذهب إلى جلعاد. كل ما في الأمر، يا لإنعام تسامى من لدن رب النجاة، إننا نلقي عليه كل حمل بالصلاة. هاي هي الدعوة. لما منحني رؤوسنا هلأ، قل له: رب أنا جاي على جلعاد، أنت الطبيب يهوى رافع، أنت الرب الطبيب، وأنا جاي لعندك، قلبي حزين، قلبي أثيم، أنا بحاجة إلى لمسة إلهية اليوم ومسحة ببلسان جلعاد. كان نحن رؤوسنا لكي نصلي.